صلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون المباركون، أيها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل أن يجتمع أهل الإيمان رغبة في سماع كلام الكريم المنان، رغبة أن يشنفوا أسماعهم بذكر كلامي أو بسماع كلام ربهم جل وعلا. هذه القلوب المؤمنة التي تحن وتشتاق لسماع كلام ربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أنزل ربنا جل وعلا هذا القرآن نورا وهداية وروحا وسعادة وبشرى. أنزله سبحانه وتعالى وجعله مباركا. كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: مبارك أي كثير الخير غزير النفع. حكى الله تعالى ووصف هذا القرآن أنه روح، قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سماه الله تعالى روحا، والجسد الذي ليس فيه روح لا يسمى جسدا. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وسماه الله نورا، وسماه الله هداية، وسماه الله ووصفه بالبشرى. وهكذا هي أوصاف هذا القرآن العظيم. وحثنا ربنا جل وعلا على الاستمساك، لم يقل التمسك بل الاستمساك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، ووصفه بأنه الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم ورفعتكم. أفلا تعقلون. أفلا تفقهون هذا الخطاب، أن في هذا القرآن شرفكم وعزكم ورفعتكم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والقرآن ذي الذكر ذي الشرف العزيز والرفعة العلية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أحباء أحبابي، كثيرا ما يتحدث الخطباء والوعاظ بل والمسلمون عن أهمية حفظ هذا القرآن وعن أهمية تعلمه وتعليمه. العشرات اليوم من المسلمين من الطلاب والطالبات يحفظون القرآن، عشرات المجمعات التي تطبع نسخا من هذا القرآن، العشرات يقبلون بل الآلاف والمئات يقبلون على الاستماع لهذا القرآن. ويتساءل اليوم كثير منهم، لماذا لا تدمع عيني إذا استمعت لهذا القرآن؟ لماذا لا أخشع إذا قرأت هذا القرآن؟ لماذا لا أرى لهذا القرآن أثرا وواقعا عمليا في حياتي؟ والجواب في كتاب الله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ما هو السبب الذي من أجله أنزلت هذا القرآن؟ قال الله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانظر كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بالتدبر قبل التذكر، أي لا يمكن للإنسان أن يتذكر ويعتبر بالقرآن إلا بعد أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الكثير اليوم يتمنى حينما يرى بعض إخوانه وبعض المصلين بجواره تدمع عينه وتتأثر نفسه إذا بكى وإذا استمع إلى كلام ربه، وهو قلبه كالحجر الأصم لا يعتبر ولا يخشع مع هذا الكلام. من عظمة هذا القرآن يا جماعة أنه أثر في أعداء الدين وفي الكفار قبل المسلمين. حكى الله تعالى واصفا نفرا من الجن، أولئك القوم والنفر من الجن، حكى الله عنهم أنهم كانوا في مسير. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. مر هؤلاء القوم من الجن وسمعوا ذلك الصوت الذي لم يستطيعوا أن يجاوزوه، فلما حضروه، لما أقبلوا وشنفوا مسامعهم بذلك الصوت لم يستطيعوا أن يفارقوه، قالوا: أنصتوا. أعداء لهذا الدين غير مسلمين ويتواصون بأن ينصتوا ويستمعوا لهذا القرآن. لماذا؟ لشدة تأثيره وبلاغته وعظمته. فلما حضروا قالوا: أنصتوا. فلما قضي، لما انتهى ذلك الصوت لم يستطيع أن يجاوز ذلك الصوت إلا بعد انتهاء سماعه. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، هذا القرآن من عظمته وروعته غير تلك القلوب التي كانت تكفر برب العالمين إلى أن تصبح قلوبا مؤمنة، لا بل وقلوبا داعية، لا قلوبا منذرة صالحة مصلحة. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الله أكبر، ما الذي غير تلك القلوب وحول تلك الأرواح إلى قلوب مؤمنة داعية إلى الله إلا عظمة هذا القرآن؟ أيها الإخوة، كيف نعيش مع القرآن؟ كيف نتلذذ بسماع آيات هذا الكتاب المنزل من رب العالمين؟ بل نتساءل، ما هو التدبر الذي وصفه الله تعالى أنه هو الحكمة من إنزال هذا القرآن ليتدبروا آياته؟ قال أهل العلم: التدبر هو جمع الفكر على تعقل وتفهم كلام الله. يجمع الواحد منا يا جماعة عقله وفكره وقلبه على آيات الله، ماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية؟ ويأتي بعد ذلك السؤال أو الأسئلة التي ربما هي في دواخلنا الآن: كيف نتدبر كلام الله؟ كيف نعيش مع كلام الله؟ يا جماعة، هذا السؤال يتبادر لنا حينما نصلي التراويح، حينما نصلي فريضة ونستمع لآيات الله تتلى، حينما يخشع الواحد مع تلك الآيات، ألا يحس الواحد أحيانا أن هذه الآيات للتو نزلت، أنها تتنزل عليه كأنها تتنزل عليه الآن؟ وهذا هو حال المؤمنين العارفين بكلام رب العالمين. وأردت اليوم وفي هذه الليلة أن أستذكر أنا وإياكم على عجالة بعض المفاتيح التي تجعلنا نعيش مع كلام رب العالمين. أولى هذه الوسائل: تعظيم قدر القرآن واستشعار أنه كلام رب العالمين، وأن من إجلال الباري سبحانه وتعالى إجلال كلامه. عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: لا تبلغ ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيئا أو حتى لا يكون شيئا أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال لكم. وعن أبي عمران الجويني رحمه الله قال: والله لقد صرف إلينا ربنا جل وعلا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لهتها وحناها، أو لهتها وحناها. ووصف سبحانه وتعالى هذا الكتاب بالشرف والعز: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وكما مر معنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويؤكد هذا المعنى الإمام ابن قدامة رحمه الله المقدسي فيقول: وليعلم إذا أراد أن يستشعر عظمة هذا القرآن، ليعلم أنه ليس بكلام بشر، وأن يستحضر عظمة الباري سبحانه وتعالى ويتدبر هذا الكلام. ثاني هذه المفاتيح: التعبد بقراءة القرآن، وأن يستحضر العبد يا جماعة أن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه بحسنة وهذه بحسنة وهذه بحسنة، لا بل بعشر أمثالها، لا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه: ابن آدم، تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون شأنه الخضوع والخشوع والتدبر، فهذا هو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ثالث هذه المفاتيح: التأدب بأداب التلاوة، كأن يكون القارئ على طهارة، وأن يستحضر عظمة الباري سبحانه، وأن يستاك قبل تلاوته للقرآن، وأن يبتعد عن الشواغل، وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم قبل قراءته، وأن يبسمل قبلها. من مفاتيح تدبر والعيش مع القرآن، وهو الرابع: أن يرتل العبد تلاوته ترتيلا، وأن يلبي نداء ربه: ورتل القرآن ترتيلا. بل عليه أن يستشعر وهو يرتل القرآن أن الباري سبحانه وتعالى بكبريائه وجبروته يستمع لقراءته الآن. جاء في الخبر الصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لله أشد أذنا، يعني لله أشد استماعا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب القينة إلى قينته. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حثه على تحسين الصوت بالقرآن أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أحسن الناس من إذا سمعته حسبته يخشى الله. ومن مفاتيح العيش مع كتاب الله، وهو من أعظمها، استصلاح القلب، لأن يجمع القلب أو لأن يجمع القلب نور، ولأن القرآن نور، ونور الله كما قال الإمام الشافعي لا يهدى لعاصي، بل لا يخالط هذا النور قلبا غافلا له. عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه قال، وتأمل في هذا الكلام: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. ويتلمس هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال رحمه الله: فإذا كان ورقه، أي ورق القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا أصحاب القلوب الطاهرة. ويشير الإمام الزركشي رحمه الله إلى هذا المعنى فيقول: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. ولنتأمل أيها الإخوة والأخوات في آية طالما قرأناها واستمعنا إليها. وحينما أقرأ عليكم هذه الآية سنوقن يقينا أنها مرت علينا يوميا وأكثرنا، أو دوريا، وأن أكثرنا ربما مر عليها بالأمس. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. الآن يا جماعة، لما يقرأ علينا القرآن، لما تأتي أنت وتقرأ القرآن، رب العالمين يذكرك هذا الخير ويريدك أن تلتمس هذا النور في معاني كلامه سبحانه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا القلب قلب غافل لا أظلم بالمعصية، ورانت المعصية والغفلة والذنوب على هذا القلب، فأصبح أسود أصبح مربادا، أسود مربادا، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالكوز مجخيا، كحال هذا الكأس، قال كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أنت إذا أتيت بكأس أو كوب وقلبته لا يمكن أن يستفيد من الماء الذي يصب فيه، لو وضعت فيه وملأته بمئات اللترات من الماء فإنه لا يعتبر. وهكذا القلب الغافل الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من ذنوب وخطايا. ما هي العقوبة؟ تأمل إلى العقوبة التي سيريدها رب العالمين في من غفل عن معاني هذا الكتاب. بل يا جماعة، من العقوبة أن نقرأ هذه الآية وأن نستمع إليها ولا نفهم معناها. ونسي ما قدمت يداه، بماذا تعاقبهم يا رب؟
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا.
طمسنا على أعينهم وبصائرهم فلم يوفقوا لفهم مراد الله.
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا.
هم حقيقة يستمعون لمعاني هذا القرآن لكن لا تنفعهم معاني هذا القرآن. طمس الله على قلوبهم وبصائرهم وآذانهم وأسماعهم حرمانا من هذا الخير العظيم. سادسا من مفاتيح العيش مع هذا القرآن أن يجمع الواحد منا فكره وقلبه على التأمل في الآية ومحاولة فهم مراد الله تعالى منها. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله عند قوله جل وعلا:
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قال رحمه الله: وهو شهيد، أي استمع كلام الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك وأحضر حضور من يخاطب به من تكلم له سبحانه وتعالى، منه إليك، فإنه خطاب منه جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سابع هذه المفاتيح أن يخاطب الواحد منا نفسه بكل آية يقرأها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت
يا أيها الذين آمنوا،
كلما استمعت لقول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، وفي رواية فأصغي لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وقد كان كثير من الصالحين يخاطب نفسه بأي آية يقرأها. انظر على سبيل المثال عمر الفاروق رضي الله عنه، كان إذا قرأ قول الله تعالى:
وإن منكم إلا واردها،
أي ما من العباد إلا وسيمر على الصراط وعلى النار.
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إذا مر على هذه الآية يبكي ويبكي ويخضب خديه بالدموع ويقول: يا رب يا رب، أنا ممن تنجي أم ممن تذر في هاجتي؟ إخواني، كم هي من المرات التي استمعنا فيها إلى أمثال هذه الآيات؟ هل حركت فينا شيئا؟ هل خاطبنا بها أنفسنا؟ أم كما هو حال البعض إذا مر على هذه الآية قال: نعم، هذه الآية في وصف المنافقين، أو هي لحال وصف حال المنافقين وأعداء الدين والكفار وغير ذلك. أبدا لم تكن هذه هي حال المؤمنين الصادقين العارفين برب العالمين. ومن ذلك، أي من الوسائل التي يخاطب بها المرء نفسه، أن يتهم الواحد منا نفسه إذا مرت به آيات الوعد والوعيد والتحذير من الذنوب، وأن يحذر من أن يزكي نفسه عند آيات المدح والثناء. وهذا حاصل. بعض الناس إذا مر على آيات الجنة طرب وفرح وقال: نعم، أنا معهم. وإذا مر على آيات النار قال: الله المستعان، هذه أحوال المنافقين والكفار وأعداء الدين. وحكى ابن عقيل ذما لهذا الصنف، قال وهو يصف أولئك الذين هذا حالهم: يسمعون كلام الله أو قول الله وجوه يومئذ ناضرة، قال فتهش نفوسهم وكأنها فيهم وكأنها فيهم نزلت. ويسمع بعدها قول الله تعالى: وجوه يومئذ باسرة، فيطمئن أنها لغيره. ومن أين ثبت لك هذا الأمر؟ ومن أين جاء هذا الطمع؟ الله الله، ما هذه إلا خدعة تحول بينك وبين التقوى. ثامن هذه المفاتيح: ترداد الآية. نحن اليوم إذا قرأنا القرآن كاملا في 3 أيام فرحنا وظننا أننا صنعنا صنيعا عظيما، وهو لا شك كذلك، لكن أولئك النفر من الصالحين وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعتبرون ويرددون الآية حتى يفهموا ويعقلوا مراد الله منها. أيها الإخوة، في ترداد الآيات خصوصا الآيات التي تحاكي واقع العبد، أي التي تحاكي واقعك، أثر عجيب. يقول الإمام ابن القيم مدللا على أهمية هذا الأمر: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. فإذا قرأ العبد آية بتفكر وتدبر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، فقراءة آية بتدبر وتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. من الشواهد العظيمة للسلف الصالح على هذا الموضوع ما كان ينقل عن حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، فعن جسرة بنت دجاجة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم ذات ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء عن عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، قال: فقام يصلي فمر بقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: فجعل يرددها، هذا الكلام بعد العشاء، فجعل يرددها ومكث ليلته كاملة حتى أصبح يردد هذه الآية لم يجاوزها إلى غيرها. وعن معمر مؤذن التيمي قال: صلى إلى جنب سليمان التيمي بعد عشاء الآخرة وسمعته يقرأ قول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال: فلما أتى على قول الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، جعل يرددها ويرددها ويرددها حتى خف أهل المسجد، يعني انصرف بعضهم ثم انصرف البعض الآخر ثم انصرف البعض الآخر. قال: فانصرف أهل المسجد كلهم. قال: فخرجت وتركته. قال: غدوت بعدها لأذان الفجر، يعني جاء من بعد العشاء، ذهب بعد العشاء فلم يرجع إلا لأذان الفجر. قال: فنظرت فإذا هو في مقامه. قال: فسمعته يردد: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وعن أبي سليمان الداراني قال ربما أقمت في الآية الواحدة، وتأملوا يا جماعة هذه العجائب، يقول ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليال، ولولا أني بعد أدعو الفكر فيها والله ما جزتها أبدا. يقول لو جعلت وأعملت الفكرة لنفسي في هذه الآية، يقول ربما والله لم أجزها أبدا. قال وربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل، فسبحان الذي رده إليهم بعد. وعن محمد بن كعب القرظي قال لأن أقرأ آية في ليلة حتى أصبح، أو قال لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة في ليلة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهدر القرآن هدرا، أو قال أنثره نثرا. تاسع هذه المفاتيح التأني والتمهل في القراءة. لنستمع أيها الإخوة لقول الله تعالى واصفا نزول القرآن، قال سبحانه
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
لتقرأه على الناس على مكث. كان ابن عمر يقول لا تهذوا هذا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، أي نثر التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وكان الحسن البصري يصف حالنا اليوم، يقول يا ابن آدم كيف يرق قلبك وهمتك آخر الصورة، يعني كيف تريد أن يرق قلبك وأن تعيش مع القرآن، وإنما همة هذا العبد إذا قرأ أول السورة أن يختمها بأسرع وقت. وقال الآجري رحمه الله ينبغي لقارئ القرآن أن يكون همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها أن يسأل نفسه متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة. عاشر هذه المفاتيح استشعار الحال التي نزل فيها القرآن على رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما يعين على استشعار المعاني حين نزولها على رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه قراءة ومطالعة سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فالنظر إلى سياق الآيات مع العلم بأحوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. من وسائل العيش مع هذا القرآن، بل هو بوابة العيش مع هذا القرآن، الاستماع لكلام الواحد الديان. لأن المستمع يا جماعة غالبا ما يكون أقل تشويشا من القارئ الذي ربما انشغل عن القراءة وإتقان أحكامها وأدائها. تأمل تركيز الباري سبحانه وتعالى على أثر الاستماع في قلوب المؤمنين بل والمشركين وشدة تأثيره في نفوسهم، كما مر معنا كما قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى إيش السمع وهو شهيد. وقال الله تعالى عن يعني في لحظة هي من أحلك المواطن حين أسري المشركين، قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إذا جاءك أيها المسلم أحد من المشركين وأنت تريد قتله في المعركة فاستجارك فأجره، لماذا يا رب؟
فأجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
لأنه إذا استمع لهذا القرآن والله ليتحركن قلبه وليطيرن فؤاده شوقا وحبا لهذا القرآن. ألم يقل الله تعالى وإذا قرئ القرآن، انظر ماذا قال، لم يقل فاسمعوا، إنما قال على صيغة المبالغة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل من روعة بيان هذا القرآن إذا صاحبه جمال في الصوت أنه يسلب العقول ويأخذ بمجامع الألباب. رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في إحدى الليالي من بيته المتواضع يسير في سكك وطرقات المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج في ذلك الوقت ليتفسح كما يقال أو ليروح عن نفسه، لم يخرج في تلك الساعة المتأخرة إلا لأمر هام. يمر ببيت من بيوتات المدينة الصغيرة ويوقفه صوت يأخذ بمجامع قلبه، يقف عند ذلك البيت الصغير ويستمع لأحد صحابته وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو يرتل ذلك القرآن ترتيلا، وهو يحبر القرآن تحبيرا، ويقف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستمع لذلك القرآن، يستمع لذلك الكلام الذي نزل عليه وعلمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولكن تأمل في أثر السماع، فالواحد إذا استمع القرآن حاله ليست كحال من يقرأ القرآن، بل هي أعظم حالا وأرفع درجة. يقف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينتهي أبا موسى من ترتيل ذلكم الكلام العظيم، ثم يعود أدراجه صلوات الله وسلامه عليه. يصبح الصباح، يأتي أبا موسى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبشره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة ويقول: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، الآن الملك، رسول الهدى، نبي الرحمة، ملك الأمة، يقول لأحد صحابته: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيسر أبا موسى بتلك البشارة، يسر لأن الذي قال له تلك المقالة هو حبيب قلبه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. بل إن في استماع القرآن أيها الإخوة بإنصات وخشوع وخضوع ما يجعل المرأة يسبح في أجواء من الإيمان ويعيش لحظات من السعادة، بل ربما كأنه يستمع لأول مرة لتلك الآية. يحدثنا عقبة بن عامر، وكان من أحسن الناس صوتا، أنه في مرة من المرات قال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، أو قال: أعرض علي سورة براءة، وهي سورة التوبة. قال: فقرأتها علي فبكى عمر بكاء شديدا، ثم قال، وتأمل ماذا قال، قال: ما كنت أظنها أنزلت. عمر الذي كان ممن عايش نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المكثرين لتدبر وسماع وقراءة ذلكم القرآن، يقول: ما كنت أظنها أنزلت قبل ذلك. قال الإمام الذهبي معلقا على هذه الواقعة: معناه ما كنت سمعتها، أو ما كنت أظن أني سمعتها لحسن ما حبرها عقبة بتلاوته، وقيل غير ذلك. أحبابي، من وسائل العيش مع القرآن البكاء أو التباكي، وهذا البكاء هو ناتج عن تحريك القلب بما يقرأ أو يستمع. ولو تأملنا آيات القرآن لوجدنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد أثنى على الباكين الخاشعين الذين يتأثرون وتهمل وتدمع عيونهم بمجرد سماع كلام ربهم. قال الله تعالى حاكيا وواصفا أحوال المؤمنين حينما يذكروا أو يسمعوا كلام ربهم، قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن آثار ذلكم الوجل وذلكم الخشوع دمع العين، ودمع العين ناتج وهو أثر عن خشوع القلب. بل وصف الله عز وجل أن بعض المشركين حينما يسمع تنزل ذلكم القرآن لا يملك إلا أن تهمل عيونهم، لا يملك عيونهم من البكاء والدمع، لأن الذي أو لأن هذا القرآن يا جماعة لا يخاطب عيونهم ولا يخاطب أجسادهم، إنما يخاطب والله فطرهم. والله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مهما حاول الإنسان أن يبتعد عن الصراط المستقيم أو أن يقصر في حق رب العالمين، إلا أن نداء الفطرة يناديه أن هلم إلى ربك وإلى مولاك. قال الله تعالى واصفا أحوال رهبان النصارى إذا سمعوا القرآن في معرض آيات سورة المائدة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين.
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. انظر كيف نقلهم سماع القرآن وتدبره والإيمان به من أن يكونوا نصارى رهبان إلى أن يكونوا مؤمنين، ثم ينتقل إلى أن يكونوا صالحين، ثم شاهدين فاكتبنا مع الشاهدين، ثم يبوئهم الله تعالى أعلى المراتب، وذلك جزاء المحسنين. يا الله ما أروع كلامك، يا الله ما أروع كلامك، وما ألذ خطابك الذي حركت به قلوب النصارى وأعداء الدين والمشركين الذين خلت أرواحهم من الإيمان بك إلى أن ترفع درجاتهم في أعلى عليين وأن يكونوا من المحسنين. تأملوا يا جماعة إلى أثر ذلك القرآن وما يؤثره في النفوس من دمع العيون ووجل القلوب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه الآية فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد أن يزار، يحسبونه مريضا، يزورون عمر يظنون أن به مرض، يظنون أن به مرضا، وهو أثر تلك الآيات التي أثرت في نفسه ولم يملك نفسه إلا أن يسقط مغشيا عليه. كان لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يأتي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويقول اقرأ علي القرآن. يستغرب ابن مسعود، يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ أنت يا رسول الله من علمنا القرآن، أنت من علمنا القرآن، ومن فيك فهمنا القرآن. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم بكى صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بأمته أن هذا الحبيب سيأتي يوم القيامة ويشهد على أفعال بعض أمته، رفقا ورحمة بهم ووجلا بكى صلوات الله وسلامه عليه أنه سيأتي ذلك اليوم في يوم القيامة ويشهد أن محمدا لم يكن يصلي، ويشهد أن عبد الله كان مستمعا للغناء، ويشهد أن فلانا كان عاقا لوالديه، وأن فلانا صد عن سبيل الله. فبكى صلوات الله وسلامه عليه رحمة وشفقة بأمته. قال في شرح المهذب: وطريقته، وطريقه في تحصيل البكاء، أي كيف يحصل الإنسان البكاء، أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يفكر العبد في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. من المفاتيح أيضا التفاعل مع جميع آيات القرآن بلا استثناء. نحن اليوم نجد أن كثيرا منا ربما تفاعل وتأثر وبكى مع آيات الوعد والوعيد فقط، وأصحاب القلوب الطاهرة الذين فتح الله بصائرهم وأرواحهم لتدبر هذا الكلام لا يفرقون بين آيات وعد ووعيد أو آيات قصص أو آيات ذكر أحوال الأمم السابقة وأخبارهم وكيف أنزل الله بهم العقاب الشديد والنكال الأليم. فهم يتدبرون ويتأثرون بكل معاني وبكل آيات القرآن بلا استثناء. من المفاتيح أيضا أن يصاحب القراءة أو الحفظ فهم للمعاني وعزم على تطبيق أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وزواجره. ألم تروا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم كيف كانت أحواله مع القرآن؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم وإيش والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نحن اليوم أو أكثرنا يحفظ القرآن ولا يتعلم معانيه، فهو يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد. إذا أتيت وسألته ما معنى الصمد لم يجبك ولم يعرف معناها، ثم يتساءله بعد ذلك لماذا لا أتأثر بالقرآن، لماذا لا أحس بعظمة وروحانية هذا الكتاب؟ لأنك لم تطبق الوسيلة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وعلمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم التابعون من بعدهم، وهي أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وها هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ومعناه. ولا أدل على ذلك من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن إيش خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت وأجابت الإجابة الشافية الكاملة: كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل معاني القرآن ويطبقها في نواحي حياته. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: من تبع القرآن قاده القرآن حتى يحل به في الجنة، ومن ترك القرآن لم يدعه القرآن حتى يقذفه في النار عياذا بالله من النار. من المفاتيح أيها الإخوة معرفة أسماء الله وصفاته، وقراءة الكتب التي تتحدث عن صفات الباري جل في علاه، وتربي العبد على التفكر، على التفكر والتدبر. ومن أفضل هذه الكتب كتاب مفتاح دار السعادة وكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم. خاتمة هذه المفاتيح والوسائل، وهو ربما من أعظمها، الدعاء. أيها الإخوة، أسلفنا في بادئ حديثنا أن التدبر منة عظمى ومنحة كبرى لا يوفق والله إليها كل أحد، لا يوفق إليها كل أحد. كان بعض السلف إذا قرأ آية ولم يعرف معناها لاح في ناظره قول الله تعالى: أم على قلوب أقفالها، يقول: نعم نعم، هذه أو هذا هو معنى هذه الآية، أم على قلوب أقفالها. أليس الواحد منا حينما يقرأ قول الله تعالى الله الصمد ويقرأ قول الله ولم يكن له كفوا أحد، يقرأ قول الله تعالى من شر غاسق إذا وقب، يقرأ قول الله تعالى طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، يقرأ غيرها وغيرها من الآيات العظيمة التي ربما صاحبته في أيام حياته كلها ولا يعرف معناها. ألا يعني هذا أن القلب قد أغفل وأغلق عن فهم كلام الله؟ هذا المفتاح العظيم وهو الدعاء هو بوابة من بوابة فهم كلام الله تعالى والعيش مع آياته. كان كثير من السلف إذا قرأ الآية ولم يعرف معناها صاح بأعلى صوته وجأر إلى ربه ومولاه: يا رب عليها أقفالها، يا رب عليها أقفالها وبيدك مفاتيحها، فاللهم يا ربنا إن على قلوبنا أقفالا وبيدك مفاتيحها، فارحم اللهم ضعفنا وافتح على قلوبنا وأنر بصائرنا واجعلنا من حزبك المفلحين وجندك الصابرين، واجعلنا يا إلهنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك ولا تجعلنا أشقى عبادك إليك. اللهم اجعل القرآن يا ربنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يدعو الإنسان كلما لاح ناظره في كتاب الله، كلما سرح طرفه بين آيات الله، إذا استشكلت وإذا أغلق عليه فهم من فهم آيات الله، يدعو بهذه الآيات، يدعو بهذه الدعوات، ويرفع يديه ضارعة إلى رب الأرض والسماوات، عل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينور بصيرته لفهم كلامه سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه وسائل ومفاتيح أوردتها على عجالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن أراد أن يعيش مع كلام الله، لمن أراد أن يبدأ لحظة بلحظة وخطوة بخطوة في فهم كلام الله، لمن أراد أن يعتبر بما سنقرأه اليوم في صلاة العشاء وغدا في الفجر والمغرب والعشاء، لمن أراد أن يذهب إلى بيته اليوم ويفتح مصحفه ويبدأ يتأمل في معاني الله، أين أنا عن هذا الكلام الذي ربما قرأته طوال السنوات الماضية ولم أفهم بعض معانيه؟ لماذا البعض من سلف الأمة كان يقرأ الآية الواحدة فيتوب ويؤوب وتصلح حاله وتزكو نفسه؟ يسأل نفسه لماذا كان الفضيل سارقا وقاطع طريق يصعد على البيوت ليسرق فيسمع آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ينزل بكل بساطة من الجدار، يذهب إلى المسجد، يغتسل، يتوب، يصبح من أعلم أهل السلف ومن القضاة في زمانه. ما الذي غيره؟ اسأل نفسك، ما الذي غير تلك القلوب؟ ما الذي غير أرواح العصاة الفجرة من نصارى ورهبان إلى أن تدمع عيونهم وتخشع قلوبهم؟ أليس القرآن هذه المضغة التي في صدرك وبين جنبيك؟ قال الله تعالى عنها وذاما إياها تلك القلوب التي لا تعتبر بالقرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تأمل في قلبك تلك المضغة الصغيرة وتلك السياط التي تتلى وتقرأ عليها، ألا يتعظ الواحد منا بكلام ربه؟ إنها رسائل أرسلها إلينا رب العزة والجلال، فلنتفكر فيها ولنتأمل فيها ولنقلب ناظرينا في بين دفتي هذا المصحف الشريف. أسأل الله الكريم المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، نسأله سبحانه وهو الواحد الأحد الصمد، نسأله سبحانه وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.